الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله سادات الخلق أجمعين. وعن جيل فاجر. كان الكلام في مسألة معونة الظالمين، وكنا نقرأ جملة من كلمات العلام. يعجبني الآن قبل أن نواصل الروايات، وروايات كثيرة ولا بد من قراءتها، لكن استقداما أو في أثناء الآن قراءة الروايات جيد أن ندقق في تدقيقات ذكرها المقدس الأبدبي. حسب التتبع الناقص وقفت على تدقيق الأبدبي أكثر دقة وبسطا مما ذكره الأعلام الآخر، يعني جمع كثير من النقاط. فلا بأس نقرأ كلامه قبل أن نواصل القراءة الروايات، لكي يكون قراءة الروايات عن وعي. في جدلية في الاستنباط، في منهج الاستنباط، البعض يقول الأفضل تقرأ الروايات بدون رواسب كلمات الأعلام، بدون مقصود طبعا، يعني لأن كلمات الأعلام يعني هي حاجزة وما، لكن لا ينبغي أن ينحبس ذهن الباحث بقناعات مسبقة يمليها على دلالة النص. وقسم آخر يقولون بأن الاستنباط من الروايات والآيات، سواء في علم الفقه، في علم الكلام، في علم الأخلاق، في علم الرياضة الروحية، حتى في علوم الأدبية، إذا أريد أرجع إلى القرآن أو نهج البلاغة، يغرف منها علوم كثيرة من الأدب، علوم الأدب وعلوم اللغة، لكن المصري لا حلبة لاسمه. كاتب شهير سئل من أين، معروف عن الناس اسمه، من أين هذه العارضة الأدبية والناقدية الأدبية حصلت عليها؟ قال كررت قراءة نهج البلاغة الرقم السعر كالتدريب عندي 20 مرة أو 200 مرة، ثلاثة بعدين المهم 2-0 موجودة، 0 زائد بعد فيها لو لا بعدين، المهم حتى لو 20 مرة ما شاء الله بتدبر وممارسة. للأسف في الحوزات العلمية ضروري تدريس نهج البلاغة وتدريس الصحيفة السجادية، شيء عظيم، يعني تدريس كلا الكتابين دليل المقدسين العظيمين، سيما بعد نهج البلاغة ومستدركاتها وكذا، أو تمام نهج البلاغة مثلا، كل خطب أمير المؤمنين وتجمع. والمفروض في إدارة العتبة العلوية أن تخصص وحدة خاصة لجمع خطب أمير المؤمنين التي تطبع أو تنشر منفردة وغير موجودة في نهج، لم يذكرها السيد الرضي في نهج البلاغة. مفروض هذا من أعظم مسؤوليات إدارة العتبة العلوية. والحوزة العلمية في النجف الحقيقة الحوزة بعد أعظم من أعظم المسؤوليات، بإمكانية إلكترونية ونشر إلكتروني ضروري جدا جدا جدا، لأن الآن ما شاء الله خطب يومين مثلا في الكتب الأربعة في خطب يومين لم يورد السيد الرضي في نفس الكتب الأربعة، كتب الأربعة نفسها هناك خطب لأم يومين لم يأتي بها السيد الرضي. أي على إتحال اليوم يوم مولد يومين صلى الله عليه، المقصود على إتحال. فهذا أمر ضروري جدا جدا، يعني التقصير فيه عجيب غريب من عنده. فالمهم أنه جمد الخطب وإنشاء موسوعة بحثية إلكترونية وتطبيق في الموبايل وتطبيق في الكمبيوتر الحاسوب أيضا على كل النمطين ضروري جدا جدا، وهذه تزداد موادا كلما وقف على مصادر أخرى لخطب أخرى لأميرون، حتى خطبة البيان أخيرا بعض المؤسسات التحقيقية وجدوها لأحد الأعلام العلماء كتبها في كتابه في القرن السادس إذا ما اشتبه، أخيرا انتشر خبر بين مؤسسات التحقيق خطبة نفس البيان. نعم اللي ربما السيد يقول ليس لها سند أو كذا، لا موجودة في القرن السادس، القرن السادس مو سهل قريب العهد إلى المصدر الأول. أي ما كان هذا أمر مهم. فالمقصود هذا المطلب إحنا كنا نتكلم في الاستنباط من الروايات أو الآيات، هل نقرأ كلمات العلماء أول ثم نذهب، أو لا نقرأ الروايات والآيات ما ينقدح في ذهننا نقول ثم نذهب كما قلنا، أو الجمع أكمل. الجمع أكمل أن الإنسان يمر مرور خالي الذهن عن كلمات وقناعات الأعلام ويدون ما ينقدح في ذهنه، يدون إذا ما يدون يروح يتبخر يفر، يدون ثم يراجع كلمات العلماء ثم يراجع مرة أخرى الروايات والآيات. هذا منهج أتم. هم ما دور كلمات العلماء؟ العلماء كلام العالم في حق العالم ليس حجة، لماذا يراجع؟ ويحرم على المجتهد تقليد المجتهد، أو الفقيه يرجع الفقيه، أو المرجع يرجع المرجع، ليس حجة في حقه. إذن لماذا يرجعون العلماء إلى بعضهم البعض؟ بل زيادة على ذلك إن لم يرجع إلى كلمات العلماء يعتبرون بحث ناقص قاصر غير مجزئ علميا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الرجوع هنا كما مر نقطة مهمة، الرجوع ليس مثل العقائد، لا يصح للعامي أن يقلد العالم في العقائد، لا يصح له أن يقلد لأنه يغلق الطريق بينه وبين العالم، لا يعني لا يكتفي بالمرجع الأعلى، هذا ما يفيده، يجب أن يفتح مع جميع العلماء في العقائد. هنا العالمية ليست انحصارية أو ما شابه ذلك في العقائد، أو في ضروريات الفقه كذلك، مساحتان من الدين لا يصح فيها التقليد، مساحة العقائد ومساحة ضروريات الفقه أو ضروريات الأخلاق أو ضروريات التفسير أو ضروريات سيرة المعصومين، ضروريات في هالمساحة الضروريات. والعقائد لا يسوغ فيها التقليد، لا يسوغ فيها التقليد لأنه ينقطع عن العلماء، لا يكتفي بعالم واحد، ما يجزيه أن يكتفي بعالم العلماء، بل ولا يجزيه أن يكتفي بالأحياء، لا بد أن ينفتح على الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالبحث والتدقيق والتحقيقات. فإذا معنى حرمة التقليد يعني حرمة الاكتفاء بقول، أنت ما تجي قدام الله تقول والله المرجع الفلاني هكذا قال في العقيدة، هذا ما يجزيك. يا والله العلماء الموجودين هكذا عقيدتهم، هذا ما يجزيك. الموجودين أحيانا نعرفهم هكذا عقيدتهم، هكذا قولهم. أنا عندي واقين، ما يكفيك، ما يجزيك، ما يبرئك، ما ينجيك يوم القيامة. ينجيك يوم القيامة لما تنفتح على جميع العلماء، على حياء منهم والأمور، وليس تنفتح عليهم بما هم هم، بما هم ماذا؟ بما هم عندهم جهود علمية للوحي، الكتاب والسنة. أصل المعنى الصناعي لحرمة التقليد في العقائد هذا معنى، هذا معنى جيد. فما هو الصيغة الصناعية لرجوع العالم للعالم أو غير العالم للعالم؟ الصيغة الصناعية ما هي؟ إذا لم يكن تقليد حجة، هذا الانفتاح صيغته قالبه معادلته الصناعية ماذا؟ ما هي صيغة الصناعية؟ هو لماذا مع أنه لا يجوز، لا يصير التقليد، لكن ألزم بما هو أعظم أشد مؤونة من التقليد، وهو الانفتاح الاسترشاد. ما هو صيغته؟ صيغته من استرشاد، تعلم. عالم يتعلم من عالم، إيه ما في من مانع بذلك. إذا هذاك العالم إذا كان عنده جهد علمي أنجزه، وهذا العالم لم ينجزه. كنا تحت تربية ورعاية علماء كبار كلش، لكنهم يوكلون إلينا إنجاز جملة من المقدمات العلمية ويكتفون بها لأنفسهم، لاطمئنان أمتهم، النكات عفوا مطمئنان، النكات التي يرونها أنجزناها من هذا القبيل. هذا لا يسمى من باب أن العالم وليس ذاك عالم، قد يكون ذاك عالم نعم، ولكن في دي المقدمات هذا أنجز وذاك لم ينجز. فإذا الرجوع من باب التعلم، التعلم استرشاد، أن لا ضير فيه، لا غرض فيه، وهو أساس المعرفة، التعلم، التحصيل العلم، العلم الوجداني، العلم العقلي، علم الجرح. فإذا الرجوع للعلماء من هذا الباب، أنا مهدت هذا الطريق لكي نتعرض بكلام الأردبيلي من هالجانب. دعني شوي أكمل هذه المقدمة المفيدة في المنهجية. لاحظ حتى في المعارف، في المعارف أو العقائد، لماذا الانفتاح على علماء الكلام، بل حتى علماء الفلسفة، بل حتى علماء العرفان أو غير العلوم المختلفة، ما داموا هم إجمالا في العلوم الدينية، لماذا؟ طبعا مع أن الفلسفة فيها غث السمين، العرفان فيها غث السمين، لماذا؟ أصلا لماذا أئمة أهل البيت عليهم السلام لاحظوا صيغتهم في الكتب الحديث يزجون ببعض تلامذتهم في النقاش والحوار الهادئ مع كثير من الأطراف الأخرى، بل أكثر من هذا، بعض تلاميذهم يأتون إليهم أو لمن يريد أن يتتلمذ على يدين يرشد الإمام أن يذهب إلى الحوزات العلمية الأخرى عندنا عقيدة محفوظة. قال سيدي أنا أريد أن أعرف منك وما علي ما قال فلان وفلان. قال اذهب واطلع على ما يقولون لتعرف حقيقة ما أقول عن ما أقول لك. لما الأشياء تعرف بالنادي. أو واحد جي سأل مرضى قال له سيدي ما السؤال؟ قال لي أنت ما تقول. قال سيدي أريد أكتفي ما أقول ثم جيت سألتك. قال من قولك يعرف قولي، يعني أنت تقول ما يحتاج بظنك رأيك وثم أنا أقول لك. حين دين هو دام التقابل في بيان بأمير المؤمنين صلى الله عليه عند مقابلة الأقوال يعرف الخطأ من الصواب. فالاطلاع على الأقوال الأخرى سيما إذا كان الإنسان طبعا محصن عند قدرة تمييز، تعتنى قدرة عقلية فكرية للتمييز ما عنده، هذا يخشى عليه بحث آخر. كما يقول الإمام الصادق يسأل السائل أنه لما نهيتني عن علم الكلام وأمرت فلان بعلم الكلام؟ قال فلان يطير ويسقط وإذا سقط طار، وأنت تطير وتسقط وإذا سقطت لم تطر. يعني ذاك حتى لو تعثر يقدر يقوم، أنت إذا تعثر يقدر يقوم، بل ربما يعني تستمسك بك الشبهة أكثر وأكثر تنزل قلبك إلى الانحراف لا سمح الله من هالباب. فالمقصود إذن النكتة التي يذكرها هذا المطلب أن الاطلاع على الأقوال علماء الإمامية فضلا عن أو الأقوال حتى على غير علماء الإمامية من الأئمة سلام الله عليهم كمنهج معرفي لمن عند قوة حصانة فكرية كذا سببه هو نوع ترويض العقل في الاحتمالات الموجودة في دلالة الآيات والروايات. الخلاصة هذه أن الرجوع مثلا حتى في المباحث العقائدية الرجوع إلى لغة كذا اللغة العقلية عند المتكلمين من مذاهب أخرى أو الفلاسفة أو كذا ده المنهج حكمته فلسفته أو غايته هذا، لأنه يعني تقليد ولا أنه كذا أنه تعلم استرشاد وعن طريق المقابل. جيد سنقرأ كلام الأردبيلي. الأردبيلي مقدس الأردبيلي رحمة الله عليه في البداية يقول استدل بآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تركنوا الآية الكريمة ويقول قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا هذه الآية بينها وبين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه. يقول أنه لا تركنوا إلى الذين ظلموا حسب كلمات اللغويين أو المفسرين أو العمدة روايات أهل البيت عليهم السلام مطلق الميل، الميل النفساني فضلا عن الميل بعد العملي وفي الأعمال والمواقف. الميل اليسير في اللغة قالوا سبحان الله الميل اليسير القلبي أو العملي هذا بكون، بينما الإعانة والتعاون أكثر من الميل، إقدام عملي برنامج عمل لإعانة. من ثم يقول آية ولا تركنوا أوسع أوسع من آية ماذا؟ ولا تعاونوا. وإن كانت آية ولا تعاونوا أوسع من جهة أخرى عموم خصوص الرجل، من جهة أنه غير مختصة بالضالين، حتى غير الضالين لا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعن حتى غير الظالم على الإثم. فإذن هاتان الآيتان من الآيات المهمة في من الآيات المهمة. نعم، في آية أخرى بعد استدل بها الإمام الصادق يذكرها الأردبي، سنتعرض للروايات إن شاء الله. يستدل الإمام الصادق بهذه الآية في سورة الأنعام: فقطع دابر الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين. يعني الظلم والنظام الظالم أو الفقرات الظالمة من النظام، أي قطع دابرها، يجعل الله عز وجل من الصفات المدح العظيمة للذات رب للذات الإلهية. وقطع دابر الذين ظلموا، يعني نكتة جدا مهمة يقول المرسل، يقول فجعل مدح ذاته بتقوير الظالمين. جد يعني الأمر عند الله عظيم. على أي حال، المقدس الأردبيلي يقول هذه المحبة والميل إلى الميل إلى بقاء الظالم، يعني لا يجوز كبيرة، فتمسكوا بالنار، فتمسكوا بالنار كبيرة. فيقول إذن هذا المحبة ولو صدقت في على عقد إجارة بين صفوان بن مهران الجمال وهارون العباسي، ألا تحب أن يبقى لكي يدفع لك الأجر؟ قال نعم. قال إذن أنت من الذين تغفلوا الذين ظلموا، أحببت البقاء ولو لمدة يسيرة. مع أن أحب بقاء لا لأجل الظلم، لأجل ماذا؟ لأجل منفعة دنيوية. بهذا المقدار غير مسوغ التعامل المباح مع الظالم، لأنه يستلزم رجاء بقائه لأجل أن يأخذ أمواله، هذا غير جائز. فإذن الحرمة دائرتها وسيعة كما يقول الأردبيلي في التعامل مع الأنظمة الوضعية. لكن يقول هذا الحب للبقاء لابد أن يدقق فيه مطلقة أو فيه تفصيل. هذا من ناحية لابد الخوف فيه. من ناحية أخرى يقول المعنى الذي ينصرف إليه لا تركنوا إلى الذين ظلموا أنهم ظلموا، يقول يعني الحكام الجور وليس مطلق الظالم بمعنى العاصي من عموم الناس. مع أنه المشهور لا أعم، لا تذكر من الذين ظلموا، العاصي سمة العصيان بالكبائر. إذا يميل الإنسان إلى جهة طبعا عصيانه، الكلام الكلام على يتحال. بعد ذلك يقول هو أيضا في الحب، حب البقاء الظالم حكام الجور. طبعا الفرق بين حكام الجور من ينتسب إلى الحق وبين حكام الجور من أهل الخلاف. يقول حكام الجور من أهل الحق ليس التشدد في الحرمة بالتعامل معه، سنقرأ عبارته، كالتشدد في التعامل مع أهل الخلاف. يعلي لماذا؟ سبب لماذا التفرقة؟ بل حتى يقول حتى هذا الحب للبقاء للظالم ليس على إطلاق محرم. في تفصيل: إذا أحببت مثلا حاكم الجور ولو من أهل الحق، أحببت بقاء لا لجوره، لكون من أهل الحق، فعند الدفاع ويقين مانع عن التعدي على أهل الحق، يقول هذا معنى هذا حب ليس محرم. أعيب. يقول إذا أحببت بقاء حاكم جور من أهل الحق، بل يقول من أهل الخلاف أو لا أصلا غير مسلم كافر، أحببت بقاء جنابك لا لأجل جوره أو كفره أو كونه من أهل الخلاف، أحببت بقاء لأنه أولى أو من أهل، لأنه أولى بقاءه في الدفع والدفاع عن المؤمنين وعن الحق من غيره. المقدس الذي يقول هذا الحب لا يدل على حرمته، بل هو في الحقيقة ما يرجع إلى حب الظالم، يرجع إلى حب حراسة الحق. فهو عند هذه الضابطة الموضوعية أن الغاية النهائية من الحب ما هو؟ إن كان طمع في الدنيا لقمة خبز تأخذه أو ظلم الظالم هذا حرام، أو حتى إذا امرأة معاش هذا حرام. أما إذا كان المراد نصرة الحق وإقامة الحق هذا الحب لا مانع. أعيد: فإن كان حب البقاء لنظام الجو الحاكم الجو لأجل نصرة الحق، أنا أعلم بأن هذا إذا بقى أفضل لدفع الباطل إقامة الحق ولو نسبيا، يقول حينئذ هذا الحب ليس من مصادق ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هذا ركون إلى الحق وإلى نصرة الحق. يقول الدليل الآخر لما القرآن الكريم يعطي الزكاة للمؤلفة قلوبهم، هم الذين كفار، الغاية من إعطائهم ما هو؟ الغاية من إعطائهم الزكاة ليس لأجل عتوهم في الكفر وليس لأجل تشييد بنيانه الباطل أو ضلاله، إعطاهم لجرهم إلى الحرب. فهذا ليس ميل إلى الذين ظلموا، كما يستشهد الأردبيلي بالمعاهدات السياسية والعسكرية التي عقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استشهادات لطيفة في الفقه السياسي عند الأردبيلي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه تعالى صالحوا بعض الكفار، تحالفوا وياهم في قبال معسكر قريش الكافرة وأحلاف قريش، كما يقول أمير المؤمنين منكم جامع حديث الأحزاب، جامع الأحزاب، ومنا في رسالة لمعاوية يبين أمير المؤمنين هذا المطلب، أن أنت أباك جامع الأحزاب على رسول الله، بينما منا تعبير رحب على يتحد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية أو أول ما دخل المدينة المنورة تعاقد ويا المسيحيين ويا أو اليهود ويا المشركين على يكونوا حلف واحد، حلف إسلامي في مقابل حلف الكافر، مع أن هاي الحلف الإسلامي يتضمن مشركين كفار. فيقول هذا ليس ميل من النبي أو المسلمين إلى الكفار، الغاية في تقوية قوة المسلمين ومنعتهم في قبال حلف الكفار، حلف الطرف الآخر. ويقول بعد أكثر من هذا لطيف في صور أخرى من سيرة النبي يستشهد بها ليبين في مشروع باطل وفي مشروع باطل وفي مشروع حق، ويجب نميز بين المطلقين. غدا نواصل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.